إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. وصلا بما سبق وتكملة لما نحن بصدده، وهو الكلام عن أسباب هلاك الأمم، أي الأسباب التي إذا فعلها العباد أهلك الله عز وجل هذه الأمة، إما هلاكا حسيا وإما هلاكا معنويا. وقلنا أن الهلاك المعنوي أشد وأعظم على الحر الأبي من الهلاك الحسي، كأن يسلط الله عز وجل الذل على هذه الأمة، أو يسلط عليهم عدوا من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديه. نتكلم اليوم إن شاء الله عن سبب آخر من أسباب هلاك الأمم، أو سببين حسب ما يفتح علينا ربنا عز وجل. السبب الأول هو الكفر بنعم الله عز وجل وعدم الوقوف وعدم القيام بشكرها. من أسباب هلاك الأمم كما سوف يأتينا الدليل الكفر بنعم الله وعدم القيام بشكرها. اعلموا إخواني أن نعم الله عز وجل على الخلق مهما كثرت وتنوعت وتعددت لا تخرج عن نوعين اثنين. النعمة الأولى نعمة الخلق والإيجاد، والنعمة الثانية نعمة الهداية والإرشاد. نعم الله عز وجل على خلقه خلق وإيجاد، هداية وإرشاد، ولكل من النعمتين واجب ينبغي أن يقوم به العبد. فنعمة الخلق والإيجاد خلقك ربنا عز وجل على هيئة سوية، وحتى تظهر هذه النعمة على كثير من الخلق أو على كل الخلق يقدر ربنا عز وجل في الأزل لحكمته أن يوجد شيء لا يوجد عند الغير، كأن يخلق الإنسان به زمانة، والمعني بالزمانة المرض المزمن، أو به آلة من آلات البدن قد تعطلت لا تعمل، أو بعد أن يخلقه ربنا عز وجل سويا يعتريه شيء من المرض يذهب آلة عنده. فإذا نظر الصحيح المعافى إلى ما عند المبتلى يتذكر نعمة الله عز وجل عليه ويقوم بشكرها. وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن العبد لا يكون شاكرا لنعم الله عز وجل عليه إلا بأمرين اثنين. الأمر الأول أن يعترف العبد بالنعمة لله عز وجل، كما قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا استحضر العبد هذه النعمة بأنها من الله، دائما وأبدا سيكون في حاجة إلى الله. أما إذا شعر بأي وجه من أوجه الشعور أن هذه النعمة التي عليه جاءت من سعيه ومن كده ومن مساعدة القوم له، دون أن يقف على أن الله عز وجل هو الفاعل الحقيقي، سيتفلت ويكفر بهذه النعمة ولا يقوم بحق الله عز وجل عليه. الأمر الثاني الذي من خلاله يكون العبد من الشاكرين، أن يقوم العبد باستخدام هذه النعمة فيما أمر الله عز وجل به. فأنعم الله سبحانه وتعالى علينا ببدن وبصحة وبعقل وبأذن وبسمع إلى غير ذلك، نعترف بأن هذا من الله. الأمر الثاني أن نقوم بما أمرنا ربنا عز وجل أن نستخدم هذه النعم به. ومن أجل ذلك قرر أهل العلم أن العبد إن لم يقم بشكر نعم الله عز وجل عليه سيعاقب بعقوبتين اثنتين أحلاهما أمر من الحنظل، واحدة في الدنيا والثانية في الآخرة. أما التي في الدنيا فإنه يحرم من التمتع بهذه النعمة في دنيا. أنعم عليك ربنا عز وجل ببدن صحيح وبعافية وبفحولة، فاستخدمت هذه النعم في معصية الله، تأتيك العقوبة القدرية ويحال بينك وبين الانتفاع بهذه النعمة مع أنها موجودة. وهذا إخواني عند الكيس العاقل من أقصى العقوبات. لذلك يقول العبد الصالح الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: كلما غض الرجل بصره وأحصن فرجه كان أقوى على إتيان نسائه في الحلال. لما؟ نعمة أزداها إليك ربنا عز وجل فاستخدمتها فيما أمر الله، فإذا استخدمتها فيما حرم الله ستحرم من التمتع بها وهي بين يديك. لذلك لا يليق أبدا في بلد مسلم أن ترفع مثل هذه اليافطات، علاج الضعف الجنسي، عار على أمة إسلامية يرفع فيها، لأن هذا كله تولد من عدم الاستقامة على الشريعة واستخدام هذه الأعضاء فيما حرم الله عز وجل. العقوبة الثانية التي ينزلها ربنا عز وجل على من لم يقم بشكر نعم الله عليه أن هذه الأعضاء تشهد عليه في أرض المحشر، وهذا أيضا من أقوى العقوبات. قال عز وجل: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن تشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. لذلك في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي ربنا عز وجل بالعبد يوم القيامة فيقول العبد للرب عز وجل: أي رب، ألم تجرني من الظل؟ فيقول له ربنا عز وجل: بلى أجرتك. فيقول العبد: أي رب، لا أرضى اليوم علي شاهدا إلا من نفسي. فيقول ربنا عز وجل: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. ثم يختم على فيه فلا يتكلم،
ثم يأمر أعضاءه بالكلام فتشهد عليه، ليتخيل كل واحد منا هذا المشهد. تشهد عليك أعضاءك بما صنعت من معاصي الله ومن طاعة الله، فلما تنتهي الأعضاء من الشهادة كل عضو يتكلم. والشيء العجيب في هذا الحديث ونظائره أن أهل البدعة من الأشاعرة وغيرهم يقرون بالحديث ويقولون تتكلم الأعضاء وتشهد، ولم يجرؤ أحد منهم قط أن ينفي الكلام عن الأعضاء ولا أن يثبت المماثلة بين الأعضاء وبين بقية من يتكلم من بني الإنسان. يعني الأشاعرة يقولون نؤمن بالحديث، طيب فإن قيل لهم كيف تتكلم الأعضاء؟ أتحتاج إلى لسان وشفتين وأسنان وحنجرة وغير ذلك؟ يقولون لا، تتكلم كما أراد الله ولا ندري عن الكيفية. يقال لهم كذلك الله عز وجل وله المثل الأعلى، فنثبت الكلام لله عز وجل كما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى. فبعد أن تفرغ الأعضاء من الشهادة على صاحبها بكل ما فعله من معاصي في دنياه يخلى بينه وبين الكلام، يعني يرفع الختم عن اللسان، فيتكلم العبد ويقول لأعضائي سحقا لكن وبعدا فعنكن كنت أناضل، ولا ينفع النضال ولا ينفع المجادلة. يبقى العقوبة الثانية أن الأعضاء تشهد على العبد في حياته الدنيا. يبقى النعمة الأولى خلق وإيجاد، النعمة الثانية هداية وإرشاد. أيضا نعمة الهداية والإرشاد، والمعني بالإرشاد أي أرشدنا ربنا عز وجل عن طريق أنبيائه ورسله إلى وجوده عز وجل وإلى إفراده بكل أنواع العبادة، ثم وفقنا إلى هذه النعمة وثبتنا عليه. يجب علينا أن نشكر الله عز وجل لهذه النعمة. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك لما تاب ربنا عز وجل عليه. الشاهد إخواني معشر المسلمين أن الكفر بنعم الله على العبد يؤدي إلى هلاك العبد أو إلى هلاك الأمة. فإذا تمالأت أمة من الأمم واجتمعت كلمتهم على أن يكفروا بنعم الله الخلق والإيجاد والهداية والإرشاد، حتما ستنزل عليهم العقوبة القدرية وسينزل عليهم من هلاك شاءوا أم أبوا. يقص علينا ربنا عز وجل في كتابه مثالين اثنين لهذا السبب الذي يؤدي إلى الهلاك. قال عز وجل لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل وخمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالية وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذه القصة إخواني معشر المسلمين ذكرها ربنا عز وجل في كتابه للعظة والاعتبار. وكما تعلمون أن الله تبارك وتعالى لا يجامل أحدا من خلقه ولا يحابي أحد، فليس بينه وبين أحد صلة من خلقه لأنه صمد سبحانه وتعالى. لذلك ذكر الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره وبالتحديد في تفسير سورة النساء عند قوله عز من قائل ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب. ذكر الإمام ابن كثير أثرا بسند صحيح موقوفا على ابن عباس حاصله يقول ابن عباس تخاصم أهل الملل الثلاثة لما اليهودية والنصرانية وملة الإسلام، ف فقالت يهود كتابنا خير كتاب ونبينا خير نبي، وقالت النصارى مثل ذلك، وقال أهل الإسلام بل كتابنا خير كتاب مهيمنا على كل الكتب، ونبينا خير نبي به ختم الله الرسالات. فأنزل الله عز وجل قوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. من يعمل سوءا، من للعاقل يعمل فعل الشر، سوءا نكرة تفيد العموم والشمول، يجزى به جواب الشر. أين موطن الجزاء؟ إما في الدنيا وإما في القبر وإما في الآخرة. وهذا الأثر إخواني كما ذكرت موقوفا على ابن عباس، ولابد أن يفهم هذا الأثر طبقا لبقية النصوص الشرعية. أما أن نستقل بأثر ونفهمه على الهوى وعلى العرف فهذا ليس من دين الله، لا من قليل ولا من بعيد. هذا الأثر ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، وأن أهل الملل تخاصموا، وكل ملة وكل شريعة أدعت أنها أفضل من غيرهما. هذا الأمر يحمل على عدم ورود النسخ لهذه الشرائع، بمعنى استقرت الشريعة وأجمع العلماء على أن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الشرائع، ولا يحل لإنسان قط سمع بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن ولم يتبعه ويكون معذورا أو يكون من أهل الإيمان، بل إن مات على ذلك فهو كافر مخلد في النار، نشهد على ذلك بعينه لا بنوعه. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث أنس والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فرق كبير بين أن يقول من في أهل النار أو في النار، وبين أن يقول من أصحاب النار، فالصحبة تدل على الخلود وعلى التأبيد أبد الآبدين. فهذه القصة ذكرها ربنا عز وجل من باب العظة والاعتبار، لقد كان لسبأ في اليمن آية علامة تدل على وجود الخالق وعلى رحمته بخلقه، ثم ذكر ربنا عز وجل هذه الآية جنتان عن يمين وشمال، ثم أمرهم عز وجل كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. انظر للآيات، كان السياق يقتضي أن يقول كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب كريم، كان السياق يقتضي هذا لأن هذا في معرض الامتنان بالنعم، فلما جاء بلدة طيبة ورب غفور؟ قال أهل العلم فيه إشارة إلى أنهم إذا استقاموا على شرع الله وأكلوا من نعم الله عز وجل عليهم ثم زلت قدم أحدهم في معصية فيبادر بالرجوع إلى الله رب غفور. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ذكر الإمام ابن كثير عليه رحمة الله جانبا من نعم الله عز وجل على هذه القرية في قوله تعالى بلدة طيبة ورب غفور. قال الإمام ابن كثير كان من خبر هؤلاء القوم أن كان عندهم جبلان وكان ينزل المطر من بين الجبلين، فقام أحد ملوكهم وابتنى سدا بين الجبلين، فأصبح الماء يدخر خلف السد فيزرعون طوال العام ولا يحتاجون إلى شيء من التعب ولا من العناء. فكانت جنان أحدهم من كل أنواع الثمار، حتى أن المرأة إذا أرادت شيئا من ثمار بستانها تذهب ومعها مكتل، المكتل ما يجمع فيه الثمار، وتدخل البستان لا تحتاج إلى قطاف أي ما يؤخذ به الثمر من أعالي الشجر، لأن الشجر كان في متناول الجميع. فكانت المرأة تمد يدها إلى البستان إلى الشجر إلى الثمار فتأخذ ما تريد لي في متناول يدها واستوائه ومرجه وعلو قدره، وقال بعض أهل العلم بلدة طيبة لم يكن فيها شيء من البعوض قط، ولا من البراغيث ولا من غير ذلك من نعم ربنا عز وجل عليه. طيب، يقول عز وجل فأعرضوا، أعرضوا عن ماذا؟ عن نعمة الهداية والإرشاد. أعرضوا بما شملته هذه الكلمة من معان، إما إعراضا كليا وهذا الكفر بعينه، وإما إعراضا جزئيا أي أعرضوا عن بعض الشريعة وأتوا ببعض الشريعة. فأعرضوا، انظر، فأرسلنا، أعرضوا فأرسلنا، الفاء للتعقيب والمباشرة، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. سيل العرم هذا الذي يقع في أنحاء الأرض وقل من يفطن إليه، وهي العقوبات القدرية التي ينزلها رب البرية على من عصاه من خلقه. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. دعك مما يقوله أهل الكلام عندما يحدث زلزال أو بركان أو سقوط بعض البيوت أو يعني وجود آفات في الزروع والثمار أو أمراض في الحيوانات، دعك مما يقوله، ويبدأ يأتون بالقوم أهل الاختصاص ويتكلمون. والله إذا حدث كيت وكيت في القشرة الأرضية، حدث كيت وكيت في السد، حصل كيت وكيت في الحيوانات، والمخروب جاي من الحتة الفلانية إلى غير ذلك، كل هذه أمور لا نستطيع أن ننكرها، ولكن من ذكرها وتغافل عن المسبب الحقيقي والفاعل الحقيقي، هنا كده مكمن الخطر. لأن الله عز وجل أجرى الكون على الأسباب والمسببات، وأن الله عز وجل هو الفاعل الحقيقي لكل ما يقع في كوننا. فإذا أعرضنا عن ذكره وأعرضنا عن شرعه سبحانه وتعالى يسلط علينا جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، انهار السد، فجاء السيل فما أبقى شيئا مما كانوا فيه من نعم. ومن رحمته عز وجل يقول فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين، جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. ثم قال عز وجل ذلك جزيناهم ببغيهم. انتبهوا معشر المسلمين، وكما قال العبد الصالح عبد الله بن مسعود السعيد من وعظ بغيره، سعيد الذي يتعظ بالغير، والتعيس من وعظ به غيره، فكن من الأول وحذار أن تكون من الثاني. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل. ثم ذكر المولى عز وجل العلة في ذلك، ذلك جزيناهم ببغيهم، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. ثم ذكر عز وجل أيضا صنفا من النعم عليهم وكيف قابلوا هذه النعم بالكفر، فقال عز وجل وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. قال أهل التفسير ومنهم ابن كثير كان الرجل منهم إذا أراد أن يسافر سفرا يخرج من قريته إلى مكانه ومقصده فيقين في قرية ويبيت في قرية، يعني إيه؟ أمن وأمان على طول الطريق. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. لذلك من أعظم نعم الله على الخلق بعد نعمة الهداية والإرشاد نعمة الأمن والأمان.
ده ليس هذا فحسب، ولكن اسمع بارك الله فيك وأسمع غيرك. لا أمن إلا بدين، ولا دين إلا بأمن. الأمران متلازمان، ومن ظن غير ذلك فهو أحمق أبله. يعني من ظن أن الأمن والأمان سيحل على القوم بغير دين فهو كمن يكتب على الماء ويخط في الهواء، بعيد عنك ذهب عقل. من ظن أن يوجد أمن وأمان بغير دين، ومن ظن أنه سيتمكن من نشر الدين بدون أمن شأنه شأن الأول. وعليه حينما نقول الأمن والدين متلازمان، نعني بالدين دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا دين أهل البدع والمبتدع والضلال. دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم العقيدة الصحيحة، إفراد ربنا عز وجل بكل أنواع العبادة، ومنها الحلف، ومنها الاستغاثة والاستعانة وحسن الظن واللجوء إلى الله، ومن أعلاها حرمة الطواف حول قبور الصالحين، فهو من الشرك الأكبر. هذا هو الدين الذي بعث الله عز وجل به النبي محمد. فإذا حققنا هذا الدين بشموله وعمومه سيتحقق الأمن والأمان. أما نأتي بدين محرف وببدع وبكلام لأهل البدع منذ مدار العصور والأزمان وننسبه إلى دين خير الأنام، فهذا من الكذب الصراح على الله عز وجل وعلى شرعه. ومما ينبغي التنبيه ونأمل من كل من أسعده الله ويعتلي منبرا ليعظ الناس في الجمعة المقبلة أن يشدد الوطأ على البدع والمبتدعين، خاصة الاحتفاء بمولد البشير النذير. هذا ليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب. وأصبحت البلد الآن على أشدها، وأصبحت الخيام تنصب والفرش تفرش، وما وفيها ما لذ وطاب من الحلوى، زعما بزعمهم الكاذب يتقربون إلى الله. هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله، بل نشك، لا نشك قيد أنملة أن هذا من البدع المحرمة في دين الله عز وجل. تكلم من تكلم، وابتدع من ابتدع، وكذب من كذب، فدين الله واضح حق بين على مدار القرون الثلاثة المفضلة 24 و200 سنة، ما ثبت قط في أي بلد مسلم أن يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ما حدث هذا إلا في مصرنا، وما أتى به إلا الدولة الخبيثة الملعونة الباطنية التي تسمى بالزور والبهتان الفاطمية. واعلموا رحمكم الله أن الدولة الباطنية ليس من أهل الملل الثلاث، لهم من اليهود ولا من النصارى ولا من المسلمين، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. الشاهد إخواني معشر المسلمين إن الأمن والدين متلازمان، والذي نعنيه بالدين الدين الحق، العقيدة الحقة، المنهج القويم الذي جاء به البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أزدى ربنا عز وجل على هؤلاء القوم النعمة، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالية وأياما آمنين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. معشر المسلمين، آن الأوان، وهذا الكلام نقوله في كل موعظة ولن نكل، طالما فيه انحراف لزاما أن نتكلم. آن الأوان أن يفيق المسلمون من غفوتهم وينتبهوا ويعرفوا ما يضرهم وما ينفعهم، ويفطنوا لمن يريد الدمار لهم ومن يريد السداد والعيش الآمن لهم. وكل من دعا إلى دين الله الحق، الحق هو الذي يريد الخير للبلاد وللعباد، وكل من حرف وابتدع وشرع ما لم يأذن به الله فوالله ما فعل هذا إلا عن سوء نية وخبث طوية، ويريد الدمار والهلاك والعار والشرارة للبلد ولأهلها وللإسلام وأهله. وأقولها لكم من هذا المنبر، وهذا الكلام أنشدكم بالله أن تستوعبوه وأنتم أهلا لذلك. كل من قرر شيئا في شرع الله ولم يأتي بدليل على صحة كلامه لابد أن يحجم ويقف عند حده، لأن احنا بنتكلم كلام هنا أنا وغيري من تجاوزا من الدعاء، ولسنا أهلا يعلم الله لذلك، ولكن لما وجدنا الساحة فارغة وخشينا أن ينزو عليها أهل البدع صعدنا لضرورة مجيئة إلى أجل معين نتكلم بشرع الله وبالأدلة. تجد غيرنا وممكن أخونا مثلا يذهب بقدر الله إلى مسجد يسمع غير الذي أقرره، طيب موقفك إيه؟ موقف محلى من أول شهر ربيع هيبدأ الدنيا لحالها احتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. يا معشر المبتدعة، أين دليلكم وأين مستندكم على صحة ما تفعلون؟ أين الدليل؟ لذلك تلاحظ إن كل من يدعو إلى بدعة يؤازر ويؤيد، وتلاحظ أيضا إن البدع بتنتشر. يعني لو سألت الأستاذ وأخونا وعم الحاج يعني ربنا يبارك في عمره، قل له مظاهر الاحتفال بالمولد في الستينيات والخمسينيات كانت ايه؟ قل لك ولا حاجة، مفيش، قل أن يوجد شيء. الآن كما ترى على كل المستويات احتفاء، طيب وتأييد، ويأتي من يرجى من ورائه الخير والصدع بالحق يتكلم بالبدعة ويؤصلها، بل يذهب إلى المشاهد وإلى القبور ويصلي فيها ويخطب الجمعة فيها، والإجماع منعقد بين أئمتنا على لعن من يفعل ذلك. كل ذلك تعلمون إخوان السر فين؟ انتبهوا رحمكم الله، فآن الأوان أن نفيق من غفوتنا. في نص في القرآن فطن إليه أعداؤنا واستوعبوه عذرا أكثر من استيعاب بعض المسلمين وبدأوا يعملون على أساسه. النص هو قوله عز من قائل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية خاصة مقيدة بوصف. الأعداء قال لك خلاص المسألة سهلة، نريد أن نخرج هؤلاء القوم عن معية الله. طب ما الذي يفيده؟ يفيده خلاص خرجت عن معية الله، القضاء والفتك بك من أسهل ما يكون. ورحمة الله على ابن القيم حينما يقول: إياك أن تظن أن الباطل غلب ولكن الحافظ أعرض. الحافظ أعرض، فلما أعرض عنك الحافظ والله خير حافظا تمكن منك الباطل. فبدأوا كيف يخرجون المسلمين
من معية الله عن طريق المعاصي، ولكن هذه قليلة. لما؟ أصل كل واحد عنده من الداخل ربنا جبلنا على بغض المعصية، فلما يدعوك للمعصية فيها شيء من الصعوبة، يعني سيبذل معك وقتا طويلا ومالا كثيرا. هناك طريق أيسر من ذلك، وهو الابتداع في دين الله. قاعد بقى أمام المقبور، تطوف حول القبر، تفعل الشرك الأكبر وأنت تظن أنك تحسن صنعا، تشتري الحلوى بكثير من المال وتعطي لهذا وتعطي لهذا وتعطي لهذا هدايا، وكل سنة وانت طيب، وتظن أنك تطيع الله وتعبد الله. بدأ أعداؤنا يركزون ويؤازرون ويساعدون كل من يدعو إلى بدعة، وفي مصر بالذات، وفي مصر بالذات. لما؟ المرتع وعزوف الناس عن طلب العلم والتكاسل من الكثير في نشر العلم، فبدأوا يعزون الناس على البدعة، ابتلعوا في دين الله. وكما قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه: والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. فلما ابتدع القوم خرجوا عن معية الله. طب وبعدين؟ خلاص بعد ذلك سهل ميسور يتمكن منك زبالة البشرية وحثالة المجتمع من فعل بك الأفاعيل، خرجت عن معية الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا مثل إخواني معشر المسلمين ضربه لنا ربنا عز وجل في القرآن حتى نقرأه ليل نهار ونتعظ ونعتبر. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأث وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فمن أسباب هلاك الأمم الكفر بنعم الله عز وجل. ومن أعظم نعم ربنا عز وجل علينا، والله الذي لا إله غيره لا يدانيها نعمة في الدنيا ولا في الآخرة إلا نعمة الجنة، نعمة الإسلام، نعمة الإسلام. طيب يحاولون مرارا وتكرارا حولك أن تترك دينك، ولكن الإشكالية عند البعض إيه؟ أن الخبثاء من أعداء الأمة يستحيل أن يدعوك لترك دينك مباشرة، يستحيل، بل بالتدرج. ولعلكم تذكرون ما فعله المجرم الأثيم، أفضى إلى ما قدم، الهالك قاسم أمين. قاسم أمين كان كل بغيته: يا أخوان يا نساء مصر، أريد أن تكشف المرأة عن وجهها فقط. طب شعرها يا قاسم؟ لا، كبيرة من الكبائر. طب قدميها وساقيها ونحرها؟ لا، هذه هي الموبقات. ماذا تريد أيها القاسم المعفون؟ تكشف المرأة عن وجهها فقط، ترفع النقاب. وفعلا استجابت المرأة بمؤازرة محمد عبده وسعد زغلول. تاريخ لابد أن يعلم. النتيجة إيه؟ كما ترى، نعض أنامل الغيظ والندم، وليس في أيدينا شيء إلا الدعاء إلى الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. الشاهد معشر المسلمين، هذا السبب خاص بنا كلنا، وهو الكفر بنعم الله علينا. نعم ربنا عز وجل كما قلت في أول الكلام: خلق وإيجاد، هداية وإرشاد. ما أنعم عليك ربك من نعم بصحة البدن وبكثرة المال فيما أمر ربنا تستخدم. النعمة الثانية الهداية والإرشاد. أنعم ربنا عز وجل وأسعدنا واختارنا من بين الخلق، واختار لنا من بين الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، واختار لنا من بين الشرائع والكتب القرآن وشريعة الإسلام. يبقى لابد أن نقوم بواجب الشكر تجاه هذه النعمة. فإن صنعنا فرحمة الله واسعة سبحانه وتعالى، وإن أبينا فالسنة الكونية واضحة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداية ورشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.
استغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. المثال الثاني إخواني تكملة للسبب الذي ذكرناه، وهو الكفر بنعم الله عز وجل. قال عز وجل في سورة النحل مثال للعظة والاعتبار: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا إجمال. فمن مسالك القرآن في سرد القصص، في غالب القصص يذكر القصة مجملة ثم يأتي بالتفصيل، والإجمال للتشويق، يشوق القارئ ابتداء حتى يتأهل ذهنه لسماع التفصيل. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ثم شرع في التفصيل: ولقد جاءهم رسول من أنفسهم فكذبوهم فأخذهم العذاب وهم ظالمون. قال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله عز وجل لأهل مكة سكان الحرم، قرية كانت آمنة مطمئنة كما امتن عليهم ربنا عز وجل بقوله: أولم يروا أن نجعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ثم قال عز وجل: يجبى إليه ثمرات كل شيء، أمن وطمأنينة ورزق من كل مكان. طيب بعد ذلك أتتهم النعمة العظيمة، وهو النوع الثاني، نعمة الهداية والإرشاد: ولقد جاءهم رسول من أنفسهم، وانتبه للسياق، من أنفسهم، منهم يعرفون أصله ونسبه ومخبره وباطنه وظاهره ويعلمون عنه كل شيء. فلما جاءهم بالدعوة للتوحيد الخالص فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون. لذلك لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وإلى نبذ الأصنام والأوثان ولا إفراد المولى عز وجل بكل أنواع العبادة، استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أبوا. فلما أبوا وأبوا أن يستجيبوا لدعوتي دعا عليهم وقال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، فأجدبت السماء وامتنعت عن إنزال المطر حتى أكلوا الوبر والدم، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ننشدك الله والرحم أن دعوت الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك. يبقى الشاهد إخواني أن هذا مثل ضربه ربنا عز وجل لأهل مكة: نعمة الخلق والإيجاد متوفرة، نعمة الأمن كانت آمنة مطمئنة، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا بكثرة من كل مكان، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. بعد ذلك أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لا إله إلا الله ويفردوه بكل أنواع العباد، فأبوا واستمروا في غيهم وفي ضلالهم بنص القرآن: فأذاقها الله لباس الجوع، انتبه، والخوف. مقابل آمنة مطمئنة يبقى الخوف، مقابل يأتيها رزقها رغدا من كل مكان الجوع. وتأمل دقة القرآن: فأذاقها الله لباس،
ولم يقل فأذاقها الله الجوع والخوف، ده اللباس، إشارة إلى أن الجوع أحاط بهم والخوف تمكن منهم كما يحيط اللباس بالبدن. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إخواني معشر المسلمين، هذان مثلان حسيان جاء بهما القرآن الكريم، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فلنأخذ العظة والعبرة وننظر لنعم الله علينا ونقوم بشكرها كما أمر ربنا عز وجل، أن تستخدم النعمة فيما أمر الذي أنعم بها عليك، وأن تحقق توحيد الله أهم شيء. إياك أن تشرك بالله أي نوع من أنواع الشرك، فقد أخبرنا ربنا عز وجل فقال وقوله الحق إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نتعاون فيما بيننا على شكر نعم الله، يذكر بعضنا بعضا بالقيام بحق الله علينا. وإذا زل أحدنا وسقط في الهوة السحيقة لشبهة أو لشهوة أو لشهوة وذكره غيره من إخوانه، فربنا عز وجل قال وقوله الحق وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إخواني معشر المسلمين، نأمل وكلنا أمل في الله عز وجل أن نفطن وننتبه لما يحاك بديننا وببلدنا، ولا يليق بعاقل قط أن يسمع أو يعلم عما يريد أن يدمر دينه ويدمر بلده ويقف أمامه مكتوف الأيدي. فإن قلت هو يتكلم بقال الله وقال رسوله، أقول يستحيل أن يكون الشرع يدعو إلى غير ما قرره أهل العلم، يستحيل. يعني يستحيل أن يجمع العلماء على تحريم شيء ويأتي رجل من المتأخرين يخالف هذا الإجماع ويأتي بأدلة، نقطع باستحالة هذا الأمر. لذلك يا أخوانا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رب العزة، الحديث القدسي، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. الشرك، مظاهر الشرك في مصرنا أكثر من أن تحصر. وما عصي الله بذنب على وجه الأرض أقبح من الشرك، أقبح من الشرك، لدرجة أن النصوص الشرعية دلت على أن العبد المسلم التقي إذا فعل إذا عمل عملا لله أشرك مع الله أحدا من خلقه ترك ربنا عز وجل له العمل، لا يقبل منه شيء. لما؟ لأنه غني سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى سبب اليوم سبب جماعي، الكفر بأنعم الله وعدم القيام بواجب الشكر تجاه النعم. فإذا كفرت الأمة سواء كفر أكبر أو أصغر ولم تقم بنعم الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى لا يجامل أحد ولا يحابي مخلوق، وسنة الله الكونية قائمة شئنا أم أبينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتؤزهم عليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة، إنك ولي ذلك والقادر عليه.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.